بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 80: باب الخوخة والممر في المسجد،
يعني جواز فعل ذلك.
حديث 466. قال حدثنا محمد بن سنان، قال حدثنا فليح، قال حدثنا أبو النضر عن عبيد الله بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب المساجد، وظاهره أنه جاء في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض مرضه الذي توفي فيه حمل على نفسه وخرج وهو يتكئ على بعض أصحابه، وقد شد رأسه بعصابة إلى أن بلغ المنبر، وصعد المنبر وجلس عليه، ثم خطب هذه الخطبة المباركة والتي بيّن فيها صلى الله عليه وسلم أن الله خير يعني نبيه صلى الله عليه وسلم بين الآخرة وقبض روحه وبين البقاء في الدنيا، لكنه صلى الله عليه وسلم اختار الآخرة لأنه كان قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ولم يبق إلا أن يلقى الله جل وعلا. ولما أخبر ما أخبر به فهم ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولهذا بكى بكاء مودع. وعجب بعض الصحابة رضوان الله عليه من بكاء أبي بكر، فظنوا أن فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بشرى له، ولم يفطنوا لما فطن به أبو بكر رضي الله عنه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام طمأن أبا بكر وقال له لا تبكي، يعني فإنك لك من اليد ولك من الصحبة ولك من الأخوة ما لك في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. ولو كنت متخذا في هذه الدنيا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذه خليلا. ولهذا الخلة لا تتوزع ولا تتقسم ولا تحتمل إلا مكانا واحدا، إلا أن ما جرى من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم له ومن طول العشرة التي كانت بينهما في الدنيا قبل البعثة وبعد البعثة وأخوة الهجرة وبعد الهجرة إلى أن حان وقت الفراق والانتقال إلى الرفيق الأعلى، كل ذلك فضائل وخصائص خص الله بها أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يشاركه غيره بهذه المشاركة، وإن كان لهم صحبة وإن كان لهم أخوة، وهو يأمل أن تبقى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإرهاصة على أن الخليفة من بعده سيكون أبو بكر رضي الله عنه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما بنوا المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان جل من أحاط بالمسجد وبنى ملاصقا للمسجد كان يأذن لنفسه أن يفتح خوخة أو بابا أو طريقا ينفذ به إلى المسجد لتعلقهم بالمسجد وارتباطهم به، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حان الوقت الذي أراد أن يخلو المسجد من هذه الأبواب ومن هذه الخوخات ومن هذه الطرق، فأمر كل من له طريق أو باب أو خوخة إلى المسجد فليغلقها، ولم يأذن إلا لخوخة أبي بكر الصديق. وفيه إشعار بأن الخلافة من بعده عليه الصلاة والسلام ستؤول إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والحديث إنما أورده المؤلف ليبين أن استخدام الطرق وفتح الخوخات والسبل إلى المسجد كان مأذونا فيه مسموحا به إذا أمن بذلك سلامة المسجد ونظافة المسجد وتجنيب المسجد ما يحول بينه وبين العبادة. وهذه هي المناسبة من الترجمة في هذا الحديث. نعم.
حديث 467. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه.
يثني بذلك على أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا.
ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله عنه.
نعم.
قال الحديث ورواه أبو عامر العقدي عن فليح عن أبي النضر عن بسر وحده.
مر عن عبيد الله وبسر ومر عن بسر وحده، فالحديث جاء مقرونا وجاء غير مقرون. نعم.
أخرجه المصنف في مناقب أبي بكر، فكأن فليحا كان يجمعها مرة ويقتصرها ويقتصر مرة على إحداهما
ولا
أحدهما. وقد رواه مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد يعني ابن حنين وعبيد وحده عن أبي سعيد رضي الله عنه. أخرجه المصنف أيضا في الهجرة،
يعني البخاري أخرجه في كتاب الهجرة من الجامع الصحيح.
وهذا مما يقوي أن الحديث عند أبي النضر عن شيخين،
عند أبي نضرة عن شيخيه بسر وعبيد الله،
ولم يبق إلا أن محمد بن سنان أخطأ في حذف الواو العاطفة مع احتمال أن يكون الخطأ من فليح حال تحديثه له به،
يعني فقال بسر عن عبيد الله، فالصواب بسر وعبيد الله.
ويؤيد هذا الاحتمال أن المعافي ابن سليمان
المعافى،
ويؤيد هذا الاحتمال أن المعافى ابن سليمان الحراني رواه عن فليح كرواية محمد بن سنان. وقد نبه المصنف على أن حذف الواو خطأ، فلم يبق للاعتراض عليه سبيل. قال الدارقطني: رواية من رواه عن أبي النضر عن عبيد عن بسر غير محفوظة،
يعني الدارقطني قال هذا في التتبعات، والشاهد والمعروف أنها عن بسر وعبيد الله.
قوله: إن يكن الله خير عبدا، كذا للأكثر وللكشميهني: إن يكن الله عبد إن يكن لله عبد خير،
عبد خيره،
والهمزة في إن مكسورة على أنها شرطية،
يعني إن الله خير عبده.
وجوز ابن التين فتحها على أنها تعليلية،
على أن تعليل أن يكن الله، أي لأن الله خير عبده.
قال: وفيه نظر. قوله: إن أمن الناس، قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء معناه أكثرهم جودا لنا بنفسه وماله،
أكثر من جاد بنفسه وماله على النبي صلى الله عليه وسلم كان أبا بكر رضي الله عنه.
وليس هو من المن الذي هو الاعتداء بالصنيعة،
الذي هو الاعتداء بالصنيعة، نعم. يعني ليس هذا من باب الافتخار، وإنما هو من باب أنه كان أكثر من دفع وصرف المال،
لأن المنة لله ولرسوله في قبول ذلك،
نعم، حيث يسر له هذا الفعل.
وقال القرطبي: هو من الامتنان، والمراد أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان لغيره نظيرها لم تن بها،
نعم.
ويؤيد قوله في رواية ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد أمن علي، والله أعلم.
يعني هذا هو المراد، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أثنى، وهو الذي أخبر بأن أبا بكر رضي الله عنه أنفق ماله وجاهه وأنفق الشيء الكثير دون أن يمن أو يمن بشيء من ذلك، لأنه إنما فعله طلبا من الأجر طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأثنى به عليه من باب إظهار الحق والإعلام به وتترك الأمر لله سبحانه وتعالى يثيبه عليه. نعم.
قوله ولكن أخوة الإسلام
أي هي الباقية،
كذا للأكثر وللأصيل ولكن خوة الإسلام
يعني بدون الهمزة، ولكن خوة الإسلام بدلا من أخوة
بحذف الألف كأنه نقل حركة الهمزة إلى النون وحذف الهمزة
إلى أخوته. نعم.
فعلى هذا يجوز ضم نون، لكن كما قاله ابن مالك وخبر هذه الجملة محذوف
يعني معروفة.
والتقدير أفضل،
ولكن أخوة الإسلام أفضل وأكمل وأكثر ثوابا إن شاء الله،
كما وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بعده ولكن فيه خلة الإسلام
يعني هي الباقية.
ويأتي ما في ذلك من الإشكال وبيان في كتاب المناقب إن شاء الله تعالى. وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وبين
حديث ابن عباس
وبين حديث ابن عباس أيضا أن ذلك كان في مرض موته صلى يعني الله عليه
يعني
وسلم
يعني في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام.
وذلك لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فلذلك استثنى خوخته بخلاف غيره
حيث لا موجب لفتحها على المسجد.
وقد قيل إن ذلك من جملة الإشارات إلى استخلاف كما سيأتي أيضا،
يعني من الإرهاصات والعلامات التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الأمة ستختار أبا بكر رضي الله عنه لخلافة النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله غير خوخة أبي بكر كذا للأكثر
يعني غير الباب الذي ينفذ إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وهو في المسجد.
وللكشميهني إلا بدل غير
يعني إلا خوخة أبا بكر بدلا من غير خوخة أبي بكر.
ثم قال 81 باب الأبواب والغلق للكعبة والغلق
باب الأبواب والغلق
والغلق للكعبة والمساجد
يعني جواز إيجاد أبواب وأماكن أو أدوات يغلق بها في المساجد وفي الكعبة. وهذا أيضا من ما يصنع في المساجد. نعم.
قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس رضي الله عنهما وأبوابها حديث 468. قال حدثنا أبو النعمان وقتيبة ابن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم
أي باب الكعبة. نعم.
وبلال وأسامة ابن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرج
فلبث فيه
ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن فذهب علي أن
أسأله
أن أسأله كم صلى.
نعم.
قال محقق جزاه الله خيرا تقدم في 397 الأطراف 397 504 505 506 1167 1598 1599 2988 4289 4400.
يعني إن الإمام البخاري أورد هذا الحديث وكرره في كتابه في 10 مواضع. نعم. وفي 10 مواضع. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب الأبواب والغلق
والغلق
بفتح المعجمة واللام أي ما يغلق به الباب
يعني جواز ذلك في المساجد خصوصا إذا كان من أجل صيانتها وحفظها وتنظيفها وعدم السماح بدخول من ليس أهلا لها من حيوان وغيره.
قوله قال لي عبد الله بن محمد هو الجعفي وسفيان هو ابن عيينة وعبد الملك هو اسمه ابن جريج.
نعم.
قوله لو رأيت محذوف الجواب وتقديره لرأيت عجبا أو
رأيت عجبا
لرأيت عجبا أو حسنا.
نعم.
أو حسنا لإتقانها ونظافتها ونحو ذلك
يعني مما يدل على عناية الصحابة والتابعين رضي الله عليهم بالمساجد.
وهذا السياق يدل على أنها في ذلك الوقت كانت قد اندرست
يعني قد خلقت وقد قدمت
قدمت
أو قدمت قدمت. نعم.
قوله قالا وحدثنا حماد بن زيد لم يقل الأصيلي ابن زيد
قال حدثنا عباد.
وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا في كتاب الحج إن شاء الله تعالى،
يعني في ذكري، لكن حديث ابن عمر قالوا على أن أهل العلم ذكروه في فتح مكة،
أيوة،
لا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي إنما دخل الكعبة في فتح مكة ولم يدخل الكعبة في عام الحج. نعم.
قال ابن بطال الحكمة في غلق الباب حينئذ لئلا يظن الناس أن الصلاة فيها سنة
سنة الحج، يعني
أيوة، فيلتزمون ذلك.
نعم.
كذا
هذا
قال.
مما فيه مشقة على الحجاج.
كذا قال ولا يخفى ما فيه. وقال غيره يحتمل أن يكون ذلك لئلا يزدحم عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه،
يعني على أنها سنة.
أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه،
يعني إنما أغلق الباب حتى يتفرغ بدلا من دخول الناس ومزاحمتهم يخلو له المكان، فيكون ذلك أدعى للخشوع ولتفرغ القلب وللدعاء إلى أن يخرج من الكعبة. نعم.
وإنما أدخل معه عثمان رضي الله عنه،
المراد به عثمان بن شيبة الذي كان سادن الكعبة.
لئلا يظن أنه عزل عن ولاية الكعبة،
لئلا يظن أنه عزله عن ولاية الكعبة، لأن عثمان في أول الأمر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وطلب المفتاح ليدخل أبا عثمان إذ ذاك حيث لم يدخل في الإسلام بل صعد إلى جوف الكعبة إلى أعلى الكعبة وقد أغلق الباب، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل له علي رضي الله عنه، فصعد علي وأخذ من المفتاح قسرا ونزل وفتح الباب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سمح لعثمان أن يدخل معه،
أيوة،
حتى لا يفهم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم عزل عثمان عن سدانة الكعبة. ولهذا طلب بعض الصحابة، طلبوا منه أن يعطيهم سدانة الكعبة فامتنع وأبى وأعاد المفتاح إلى عثمان بن طلحة وقال هي فيهم ولا يأخذها منهم إلا ظالم. نعم.
وإنما أدخل معه عثمان لئلا يظن أنه عزل عن ولاية الكعبة وبلالا وأسامة لملازمتهما خدمته،
لأن بلالا مولى أبي بكر رضي الله عنه وكان ملازما للنبي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يؤذن وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من ما ميزه الله به. وأما أسامة فهو مولاه وحبه وابن حبه رضي الله عن أسامة وعن أبيه. نعم.
وقيل فائدة ذلك التمكن من الصلاة في جميع جهاتها،
لذلك أغلق الباب،
لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح. ثم قال باب 82 باب دخول المشرك المسجد.
مسجد،
باب دخول المشرك المسجد، حديث 469. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءوه برجل من بني حنيفة.
وقد مر قبل أبواب وهو أثامة وهو
ثمامة،
ثمامة بن أثال. نعم.
يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد. قال مالف رحمه الله تقدم في 462 الأطراف 462 2422 2423 4372،
يعني ذكره البخاري 4 مرات في كتابه.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب دخول المشرك المسجد، هذه الترجمة ترد على الإسماعيلي حيث ترجم بها فيما مضى بدل ترجمة الاغتسال إذا أسلم،
بدل ترجمته
الاغتسال،
الاغتسال إذا أسلف.
نعم.
لأن أثمامة بعد أن أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى نخل تجاه المسجد فاغتسل ثم دخل وأسلم. نعم.
وقد يقال أن في هذه الترجمة بالنسبة إلى الترجمة الأسير يربط في المسجد تكرارا،
يعني بينهما تكرار، لأن تلك ذاك الباب كان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثمامة فربط في المسجد ومكث 3 أيام ثم أطلقه فذهب وبعد اغتسل ثم جاء وأسلم. وفي هذا الباب إنما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المسلمون بثمامة أسيرا ربطوه في المسجد. نعم.
وقد اختصر المصنف الحديث مقتصرا على المقصود منه
وهو جواز الربط في المسجد الأسير،
وسيأتي تاما في المغازي وفي دخول المشرك المسجد مذاهب.
نعم.
فعن الحنيفية الجواز،
فعن الحنفية،
فعن الحنفية
إيه الجواز بهم أتباع الإمام أبي حنيفة
الجواز مطلقا وعن المالكية والمزني المنع
المزني صاحب الإمام الشافعي.
المنع مطلقا.
نعم.
وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية.
يعني الممنوع هو دخوله مكة. المراد بالمسجد الحرام مكة. وأما غيره من المساجد مساجد الأمصار فيجوز دخول غير المسلم. نعم.
وقيل يؤذن للكتاب خاصة.
يؤذن للكتابي.
يؤذن للكتابي خاصة.
يعني الذي هو من اليهود أو النصارى.
وحديث الباب يرد عليه فإن ثمامة ليس من أهل
لم يكن من أهل الكتاب وإنما كان من المشركين.
فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب. ثم قال 83 باب رفع الصوت في المسجد.
أي ومن أحكام المساجد جواز رفع الصوت في المسجد إذا كان للحاجة يعني بتعليم العلم أو لإنشاد الشعر أو لقراءة القرآن ونحو ذلك.
حديث 470 قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب رفع الصوت في المسجد أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك.
يعني هل يجوز ذلك أو لا؟
فقد كرهه مالك مطلقا سواء كان في العلم أو في غيره.
نعم.
وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي
بغرض ديني أو نفع دنيوي فأجازوه. وما كان في للغو أو لغير ذلك أو لحظ من حظوظ الدنيا فلا.
وبين ما لا فائدة فيه وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنع وحديث كعب الدال على عدمه.
كعب يعني كعب بن مالك والذي كان ينشد الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
طيب إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما
يعني وعدم المنع فيما
فيما تلجئ الضرورة إليه
فيما تلجئ الضرورة إليه.
وقد تقدم البحث فيه في باب التقاضي.
نعم.
وأوردت أحاديث في ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد لكنها ضعيفة، أخرج ابن ماجه بعضها فكأن المصنف أشار إليها. قوله حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن في رواية الإسماعيلي الجعد بن أوس وهو هو، فإن اسمه الجعد وقد يصغر
يقال جعيد،
وهو ابن عبد الرحمن ابن أوس فقد ينسب إلى جده
فيقال الجعيد ابن أوس أو الجعد ابن أوس، وينسب إلى أبي فيقال الجعد ابن عبد الرحمن.
قوله حدثني يزيد بن خصيفة هو ابن عبد الرحمن بن خصيفة ونسب إلى جده، وروى حاتم بن إسماعيل هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطة، أخرجه الإسماعيلي والجعيد صح سماعه من السائب كما تقدم في الطهارة، فليس هذا الاختلاف قادحا.
نعم.
وعند عبد الرزاق له طريق أخرى عن نافع قال كان عمر يقول لا تكثروا اللغط، فدخل المسجد فإذا هو برجلين قد ارتفعت أصواتهما، فقال إن مساجدنا هذا مساجد إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت الحديث.
نعم.
وفيه انقطاع لأن نافعا لم يدرك ذلك الزمان،
يعني لم يدرك زمن عمر رضي الله عنه.
قوله كنت قائما في المسجد كذا في الأصول بالقاف، وفي رواية نائما بالنون، ويؤيد رواية حاتم عن الجعيد بلفظ كنت مضطجعا. قوله فحصبني أي رماني بالحصباء،
يعني على سبيل التنبيه.
قوله فإذا عمر، الخبر محذوف تقديره قائم
الذي رماه عمر. نعم.
قائما أو نحوه، ولم أقف على تسمية هذين الرجلين
هذين هما من أهل الطائف،
لكن في رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان. قوله لو كنتما يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك.
نعم.
وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم إذا كان مما يخفى مثله،
مما
يخفى مثله،
مما يخفى مثله على هؤلاء الجهلة. نعم.
قوله لأوجعتكما، زاد الإسماعيلي جلدا.
نعم.
ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع، لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي.
نعم، يعني أمر شرعي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس باجتهاد منه.
قوله ترفعان هو جواب عن سؤال مقدر، كأنهما قالا له لما
تجلداني، لما تجلدنا. نعم.
لما توجعنا. قال لأنكما ترفعان، وفي رواية الإسماعيلي برفعكما أصواتكما، وهو يؤيد ما قدرناه. وقد تقدم توجيه جمع أصواتكما في حديث يعذبان في قبورهما.
نعم.
حديث 471. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب ابن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب ابن مالك.
نعم.
يا كعب ابن مالك قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيدي أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضيه،
كان لابن أبي حدرد.
قال المحقق جزاه الله خيرا، تقدم في 457 الأطراف 457 2418 2424 2706 2710.
يعني الحديث تكرر في 5 مواضع من كتاب البخاري.
قال ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا أحمد، في رواية أبي علي السموية.
نعم.
أو الشبوية.
نعم.
عن الفربري قال حدثنا أحمد بن صالح، وبذلك جزم ابن السكن.
يعني هذا أحد رواة كتاب البخاري.
وقد تقدم الكلام على حديث كعب في باب التقاضي قبل 10 أبواب أو نحوها، وقوله هنا حتى سمعها في رواية الأصيلي سمعهما.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو في بيته سمع أصواتهما، وقد ارتفعت أصواتهما في المسجد.
ثم قال 84: باب الحلق والجلوس في المسجد.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.